أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ثمرة البحث في إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وعدم إمكان ذلك، أنه قلنا لو كنا من القائلين بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لجاز لنا التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم. أما لو قلنا لا، كنا من النافين لذلك، وقلنا بعدم إمكان التقييد وعدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فحينئذ إن كنا من القائلين بمبنى الميرزا النائيني الذي يرى أن العلاقة بين التقييد والإطلاق هي علاقة العدم والملكة، أو كنا من القائلين بمبنى الذي يقول أن النسبة بين التقييد والإطلاق هي نسبة التناقض أو نسبة الضدين اللذين لا ثالث لهما، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم، لأنه على مبنى الميرزا النائيني لا إطلاق لاستحالة التقييد، فكلما استحال التقييد استحال الإطلاق. وعلى مبنى الثاني القائل بأن النسبة بينهما هي الضدان أو المتناقضان، فهنا يكون الإطلاق إطلاق الحكم يكون ضروريا بعد استحالة التقييد، فلا يمكن في هذه الحالة التمسك بإطلاق الدليل. هؤلاء قلنا أمس أنهم تنبهوا إلى هذه النقطة وقالوا نحن نؤمن بأن إطلاق الحكم هنا ضروري ولا نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل عليكم السلام بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم، إنما نريد التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الملاك، وأن المصلحة ليست مختصة بالعالم بل المصلحة شاملة للعالم والجاهل. فإذا قال المولى في هذه الحال إن علمت مثلا إن علمت بالصلاة صلاة الجمعة مثلا فوجبت عليك، هؤلاء يقولون هنا بما أن هذا الكلام ليس بصحيح لأنه يقتضي تقييد الحكم بالعالم به، فبالتالي إذا كان هذا الكلام من قبل المولى ليس بصحيح فبالتالي لابد أن يكون الحكم ليس مختصا بخصوص العالم بل بمن مطلق، بل يكون مطلقا بالضرورة. فهنا في هذه الحالة قالوا كلام المولى هذا الذي قلنا في غنم في الغنم تجب أو في الغنم السائمة الزكاة أو تجب الزكاة في الغنم السائمة، هنا في هذه الحالة يتمسكون بإطلاق هذا الدليل لا لإطلاق الحكم أن الوجوب عام للعالم والجاهل، بل يريدون أن يقولوا المصلحة والملاك في الوجوب مصلحة عامة للعالم والجاهل. وسابقا قلنا ما هي الآثار، آثار أن يكون الميلاد مقيد أو ليس بمقيد، فهنا في هذه الحالة لها أيضا ثمرة. فهؤلاء يريدون أن يتمسكوا بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الميلاد لا لإطلاق الحكم، ومع ذلك الشهيد الصدر يقول لهم لا تستطيعون التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميلاد لإطلاق لا تستطيعون أن تتمسكوا بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم لأنه من باب تحصيل الحاصل، ولا تستطيعون أن تتمسكوا بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الملاك. لماذا؟ لأنكم في هذه الحالة تمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الملاك عن أي طريق؟ هل عن طريق نفس الحكم نفس الدليل أم عن طريق المدلول؟ يعني عندما يقول هكذا في الإبل السائمة الزكاة أو تجب الزكاة في الغنم السائمة، هذا ماذا قلنا يسمى كله دليل دليل الحكم، هذا ما يسمى الحكم. فيأتي شيء بالصدر يقول لهم أنتم تريدون هكذا قلتم تريدون أن تتمسكوا بدليل إطلاق دليل الحكم لإثبات دليل لإثبات إطلاق الملاك، يقول لهم هل تتمسكون بنفس دليل يعني نفس دليل الحكم يقول لهم في هذه الحالة دليل الحكم على ماذا يدل؟ دليل الحكم. يعني هنا نحن نقول تمسك بدليل الحكم، بإطلاق دليل الحكم، إطلاق دليل الحكم لإثبات إطلاق الميلاد، إطلاق الميلاد. هذا فرع ماذا؟ فرع أن يكون الإطلاق ممكن، والإطلاق ممكن متى؟ فيما لو كان المولى قادر على التقليد. فإذا كان المولى قادر على التقليد ولم يقيد، هذا ما نقول، ولم يقيد، نستكشف إطلاقا الدليل. وإذا استكشفنا إطلاق الدليل، دليل الحكم، نستطيع من خلاله على الفرض طبعا، نستطيع من خلاله أن نثبت إطلاق الميلاد. ولكن الحال أن التقييد هنا مستحيل، نحن طلبنا أنه مستحيل، أصحاب هذا المبنى يرون أن التقييد مستحيل. فإذا كان التقييد هنا مستحيلا فلا يمكن استكشاف الإطلاق. فإذا لا يمكن استكشاف الإطلاق، إطلاق دليل الحكم، لأنه قلنا نحن سابقا في ردنا عليه، فلا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم. وإذا سقط التمسك بإطلاق دليل الحكم حينئذ لا يبقى عندي طريق لإثبات إطلاق هذا، فيما لو كانوا يريدون التمسك بإطلاق نفس دليل الحكم. أما إذا كان هذا أولا، ثانيا إذا كانوا يريدون التمسك بنفس الحكم، نفس إطلاق الحكم، نحن ثبت عند النصارى أن الحكم ماذا؟ مطلق، صحيح؟ فهو مطلق، لأن أصحاب هذا القول يرون الاستحالة التقييد، هم يرون أن التقييد مستحيل، وأنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مستحيلا، فيكون إطلاق الحكم دوريا. فهنا إطلاق الحكم ماذا؟ ضروري. ولكن هل يمكن التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق البلاد؟ نقول لا. لماذا؟ باعتبار الحكم بشكل مباشر على ماذا يدل؟ الدلالة المطابقية للحكم ما هي؟ الدلالة المطابقية على الوجوب ما هي؟ دلالة الحكم، نفس الحكم يدل على ماذا؟ على الوجوب. يعني الدلالة المطابقية للحكم هي الوجوب، صحيح؟ ولكن الدلالة الالتزامية، التزاما تدل على الميلاد. فالتمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميلاد ليس بصحيح، لأن إطلاق الحكم يعني الحكم يدل على الوجوب بالمباشرة وبالدلالة المطابقية، أما عن الميلاد فبدلالة الالتزامية. فلا يمكن التمسك لا بإطلاق دليل الحكم لإثبات إطلاق الميلاد، ولا يمكن التمسك بإطلاق نفس الحكم لإثبات إطلاق الميلاد. فمن هنا حينئذ لا تبقى ثمرة بالنسبة لهؤلاء. يعني نستطيع نحن أن نقول هكذا، كل من قال باستحالة التقييد وأن المولى لا يمكن له أن يأخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، فبالتالي في هذه الحالة لا يمكنه التمسك بإطلاق الدليل مطلقا. وأما من يقول بإمكان التقييد فيمكنه التمسك بإطلاق الحكم لنفي القائد. واضح؟ قال
عشان وما المعنى على أنه لو كان في الدليل في الثانية عليه الشافعي فلان ما هذا ما سيكون المعنى لو كان يقول الدليل في الالتزام يقول يدل على الفلان؟
إيه، ولكن هنا ساعتين من هل نكون قد تمسكنا بالحكم؟
على ما هو
يعني نعم؟
على ما
هو مش هو مبنى من؟
قائل
هذا مبني على أصحاب القول الثاني، يعني القول الثاني الذي قال باستحالة التقييد وأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التناقض أو الضدين، فقلنا لا يمكنهم التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم لأن إطلاق الحكم يكون ضروريا. فقالوا هؤلاء نحن نتمسك بإطلاق الدليل لا لإثبات إطلاق الحكم بل لإثبات إطلاق الميلاد. هنا إطلاق الميلاد يعني في هذه الحالة ماذا؟ هل هو صحيح؟ قال لهم هل تريدون أن تستدلوا بإطلاق الحكم مباشرة أو تقولون نحن لعله هنا بالعكس إطلاق الحكم مباشرة لا أنه يدل بالالتزام حتى يتقوم بالإطلاق إطلاق الحكم متى يمكن التمسك هذه النقطة الأساسية هنا بالعكس قرأناها إطلاق الحكم ضروري فلماذا إطلاق الحكم ضروري هل يمكن التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميراث نعم يمكن فيما لو فرض أن المولى كان قادرا هنا نقول هكذا يعني هذه لهذه النقطة حتى فقط نرفع الشبهة نقول من الأول إذا كانت كنتم تريدون التمسك بإطلاق الحكم بإثبات إطلاق الميراث نقول لكم أن إطلاق الحكم بناء على الإسلام هو ضروري ويصح التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميراث بشرط أن يكون المولى قادرا على التقييد ولم يقيد حينئذ ماذا نقول؟ يمكن أن تتمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميراث ولكن بما أن التقييد حسب قولكم مستحيل فيعني لا يمكن للمولى أن يقيد إذا لا يمكنه أن يقيد فبالتالي لا يمكننا التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق الميلاد وأما إذا كنتم تريدون التمسك بنفس إطلاق دليل الحكم ليس بنفس الحكم هنا نقول لكم إطلاق دليل الحكم لإثبات إطلاق الميلاد ماذا؟ هذا ليس بالصحيح لماذا؟ لأن نفس الحكم هذا كل الحكم هذا كل دليل الحكم على ماذا يدل بالمطابقة؟ بالمطابقة يدل على الحكم يعني على الوجود وبالالتزام على الميلاد فالتمسك بإطلاق دليل الحكم لا يثبت لنا ما هو الوجود ولا يثبت لنا الميلاد نعم الميلاد يثبت من ماذا؟ بالدلالة الالتزامية وإثباته بالدلالة الالتزامية لا ينسب إلى إطلاق الحكم بل ينسب إلى ماذا؟ إلى نفس الوجود لأن نحن نفس الوجود استفدنا منه بالدلالة الالتزامية وجود الميلاد باعتبار نقول أن الأحكام تابعة للمصالح
بالدلالة الالتزامية
يثبت الميلاد ولكن لا يثبت الإطلاق يثبت الميلاد ولكن لا يثبت الإطلاق لا طريق لنا لإثبات إطلاق الميلاد من هذه الناحية
نصر اليوم على شيخ الناحية
نعم يقول هكذا
لكن شيخ الناحية سؤال هو أن كائن هذا المبنى غير معروف
لا يعني كل من قال باستحالة التقييد لابد أن يلتزم بهذه النتيجة يعني سواء كان الميرزا النهيني أو كان من السيد الخوي رحمه الله مثلا أو من يقول بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي كما أقول طبعا ولم يرتضي به شهيد السدر يقول لماذا بأن النسبة بينهما هي التناقض بين الإطلاق والتقييد هي التناقض تقدم عندكم سابقا ولكن يرى إمكانية التقييد لا ينكر إمكان التقييد بل يقول بإمكان التقييد فإذا كان قائل بإمكان التقييد فيمكنه التمسك بإطلاق الحكم لإثبات إطلاق بإطلاق دليل الحكم دليل الحكم لإثبات إطلاق الحكم قال وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لماذا؟ لأن إطلاق الدليل بناء على مبنى هؤلاء إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم صحيح؟ ولكن وهذا معلوم بالضرورة يعني أن الحكم شامل للعالم والجاهل هذا ضروري لماذا؟ لأن التقييد واختصاص الحكم بالعالم مستحيل فإذا انعدم أحد الطرفين وجد الطرف الآخر بالضرورة وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى فيكون التمسك بالإطلاق الإثباتي حينئذ لا معنى له يعني التمسك بإطلاق الدليل دليل الحكم لا معنى له لأنه لماذا ما هو الغاية منه إثبات إطلاق الحكم هو ثابت بالضرورة وإنما الشك هؤلاء يقولون هكذا، ولكن نحن لا نريد ذلك، بل نريد أن الشك في إطلاق الملاك وضيقه، فنتمسك بإطلاق الحكم لإثبات سعة الملاك، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول عليه للدليل الذي قلنا لا بإطلاق الحكم، ولا بإطلاق نفس الدليل دليل الحكم. لماذا؟ أما الأول أي التمسك بإطلاق الحكم المدلول عليه يعني بإطلاق الحكم، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك في صورة، وهي إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل. والحال أنه ماذا نقول؟ يستحيل على المولى تقييد الأحكام بالعالمين بها لمحذور الدور، وحينئذ فلا يمكن أن نستكشف ماذا؟ إطلاق الملاك. والمفروض في المقام استحالة التقييد. وأما الثاني أي التمسك بنفس الدليل بإطلاق نفس الدليل، فلأن الدليل مفاده مباشرة وبالدلالة المطابقية هو الحكم لا الملاك، إنما استفادة الملاك من خلال المدلول الالتزام لمن؟ لنفس الحكم. يعني الدليل يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب وبالدلالة الالتزامية على الملاك، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي في هذه الحالة في ماذا؟ ليس خاضعا لنفس الإطلاق، بل الذي يخضع لنفس الإطلاق من هو؟ هو الحكم لا يعني المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. يدل على وجود الملاك، أما إطلاق الملاك فلا. يعني الحكم هكذا يقول، الحكم يقول دليل الحكم إطلاقه ماذا يقول؟ أن الوجوب مطلق بالدلالة المطابقية، انتهى. لا، الوجوب مطلق هذا ناشئ من ماذا؟ بالدلالة الإلزامية، ناشئ عن ملاك. فإذا كان ناشئا عن ملاك، هل يمكن استكشاف أن هذا الملاك مطلق أو ليس بمطلق؟ هنا في هذه الحالة لا يمكن من خلال إطلاق نفس دليل الحق. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى أو الصورة الأولى، وهي أخذ العلم في موضوع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. الآن يوجد عندنا كما تقدم عندنا سابقا وبحثنا أنه يوجد عندنا أربع صور. الصورة الأولى قلنا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، وهذا برهن على إمكانه بالتخريج الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله. أما الصورة الثانية والثالثة هي الآن موضع بحثنا، وهي هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له أو في موضوع حكم مضاد له أو لا يمكن؟ أما بالنسبة لأخذ الحكم في موضوع مضاد له، كما لو قال له هكذا، إذا علمت بحرمة شرب الخمر فهو حلال لك، إذا علمت بوجوب الجمعة فحرمت عليك. هنا أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد للحكم الأول، لأن الأحكام كما تقدم في الحلقة الثانية ماذا؟ متضادة، فالحرمة تضاد الوجوب، فهذا يقول له إذا علمت بوجوب الجمعة فحرمت عليك. هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هناك مسألة أنه لا بد أن نعرفه، وتقدم عندنا سابقا أنه القاطع دائما ماذا يرى؟ قطعه مصيب دائما، ولا لم يقطع، فدائما يرى قطعه مصيب. فهنا إذا قطع المكلف بحرمة شرب الخمر أو بوجوب الجمعة، ماذا يقتضي منه هذا؟ يقتضي منه أنه يرى أن قطعه مصيب للواقع، والقطع كما تقدم عندكم سابقا حجة، صحيح، ومقتضى حجية القطع أنه يجب متابعة القطع. ما معنى تجب متابعة القطع؟ يعني بمعنى يجب أن يعمل وفق قطعه ويجتنب عن ماذا؟ عن مخالفة القطع. الآن جاء المولى حسب هذه الكلام، جاء المولى وقال له القطع الذي قطع يعني الأمر الذي قطعت به حرمة شرب الخمر الذي قطعت به والذي يجب عليك متابعة قطعك والاجتناب عن، أنا أقول لك أنه حلال. هذه الجمعة التي قطعت بوجوبها أنا أقول لك أنها حرام. ماذا يرى هنا المكلف؟ المكلف طارة ننظر إلى المكلف في أفق نفسه، وأحيانا ننظر إلى القطع المكلف في أفق نفسه ولا قطع المكلف بلحاظ الواقع. أما بلحاظ أفق نفسه فيرى أن هذا اجتماع للضدين. لماذا؟ لأنه يقول هكذا، أنا قاطع، قاطع بذلك يعني قاطع بالوجوب، فكيف يقول لي في هذه الحالة حرم عليك؟ ما هذا إلا جمع للضدين، وجمع الضدين محال. فمن هنا يمتنع على المكلف، يمتنع عن المكلف ماذا؟ أن يصدق بهذا الحكم، يعني لا يمكنه أن يمتثل لهذا الحكم، لأن الامتثال فرعه تصديق بهذا الحكم. يعني في هذه الحالة وكأنه يقول هذا الحكم ليس بجد. لماذا؟ لأنه يؤدي لاجتماع الضدين، هو محال، وتشريع حكم أو جعل حكم لا يصدق المكلف به يكون من باب اللغو. فمن هنا قيل باستحالة ماذا؟ باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، لأنه سيؤدي إلى لغوية تشريع الحكم الثاني وهو حرمة وجوب الجمعة التي قطع بها. وضحت؟ الآن في هذه الحالة قد يأتي شخص ويقول أنه هذا فقط في وين؟ في أفق القاطع، يعني في أفق نفس القاطع. القاطع يرى ما هو؟ يرى أن قطعه مصيب. فإذا كان قطعه مصيب، هذا القطع هل نقول دائما واقعا هو مصيب أم أنه باعتقاد القاطع أنه مصيب؟ إنما هو باعتقاد القاطع أنه مصيب، ولكن قد يكون مخطئ بحسب الواقع. فإذا كان مخطئا بحسب الواقع فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد تناقض واقعا. نحن حتى العفو نقلب القضية أكثر. القضية وين؟ سطارة يعني حتى هم نصيبه من معي
نتكلم عن سورة تحتاج إلى تفصيل. قال له، قال هذا إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك، صحيح؟ هنا في هذه الحالة بلحاظ القاطع بلحاظ الواقع، فهذا بلحاظ الواقع قطع بالوجوب وكان وجوبه مصيبا بالواقع، سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى اجتماع الضدين ماذا؟ واقعا حقيقة، يعني واقعا وحقيقة، وهذا مستحيل، هذا بلحاظ الواقع. أما بلحاظ القاطع ما هو؟ هذا القاطع كنا نحن يرى أن قطعه مصيب الواقع، وهذا القطع مصيب الواقع واقعا قد يصيب الواقع وقد يخطي الواقع. فيأتي قائل ويقول لكن قد يكون قطعه غير مصيب الواقع، فقد يكون في الواقع هناك حرمة، فعندما يقول المولى حرمت عليه لا يؤدي إلى اجتماع الضدين واقعا وحقيقة، فبالتالي يرتفع المحذور. نقول له لا، صحيح في الواقع لا تجتمع الحرمة مع الوجوب، لأن حتى بالفرض أن في الواقع هناك حرمة، ولكن لا أقله في أفق القاطع وفي نفس القاطع ماذا يرى قطعه؟ أنه مصيب بالواقع، فعندما يتوجه إليه الحرمة بما قطع هذا معناه أن النقيدين أو الضدين قد اجتمعا ولو في لحاظ القاطع،
وهذا معناه أن القاطع لا يؤمن باجتماع الضدين ولا يؤمن باجتماع النقدين، فيرى أن الخطاب الثاني حرمت عليك الذي توجه إليه لا يمكن أن يصدر من المولى، لأنه هل يصدر من المولى أحكام متناقضة؟ فلا يمكن، فلا يصدق بتشريع الحكم الثاني، فيكون تشريعه له. وضحت؟ فصار عندي لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له للزومه لغوية التشريع أو ماذا؟ اجتماع الضدين، ولغوية التشريع محال واجتماع الضدين محال، وهذا سيؤدي لماذا؟ أن يكون أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له مستحيل، لأنه سيؤدي إلى نتيجة مستحيلة، والمحال ما يؤدي إلى محال يكون محالا. واضح؟ لا ما أدري، تقدم عندكم في الحلقة الثالثة وأيضا يعني درس أصول مظفر، وفي الحلقة الثانية أن هل يمكن القطع عن الرضا، الرضا عن القطع العفو، هل يمكن؟ يعني هل يمكن للمولى أن يقول لك أيها القاطع لا تعمل بقطعك؟ تقدم سابقا في الحلقة الثالثة وفي أيضا الحلقة الثانية وفي أصول مظفر أن الحجية للقاطع لا يمكن جعلها، لأنها لازم ذاتي، لازم ذاتي لمن؟ للقاطع، ولا يمكن نفيها، يعني لا يمكن الردع عنها. هنا إذا قلنا بإمكان يأخذ العلم بالحكم في موضوع في موضوع حكم مضاد، هذا معناه ماذا؟ أنه رضى عن القطع، لأنه يقول له إذا قطعت بوجوب الجمعة أي يجب عليك أن تعمل وفق الجمعة، فقال له حرمت عليك الجمعة. ما معنى حرمت عليك الجمعة؟ أي لا تعمل وفق قطعك. وهذا في الحقيقة لو قلنا بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفيه في موضوع حكم مضاد، هذا معناه أنه قلنا بإمكانية الرضع عن القطع، وهذا لا نقول به أبدا. قد تقدم أنه محال. لماذا محال؟ لأنه إما أن يؤدي إلى اجتماع الضدين واقعا أو اجتماع الضدين في أفق نفس القاطع. وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل. ما هو الافتراض الثاني؟ أي أخذ العلم في موضوع ضده. لماذا؟ لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا، لأن نحن لسنا بقائلين بأن القطع دائما مصيب للواقع، نقول القطع إما أن يصيب للواقع أو لا يصيب للواقع، إذا أصاب الواقع فبها ونعمة، وإلا إذا أخطأ فيكون صاحبه معذورا. فهذا القاطع ماذا يرى؟ يرى في ذلك أي في جعل حكم مضاد لما قطع به اجتماع الحكمين المتضادين، والمفروض أن ذلك مستحيل، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني. وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، يعني لا يمكن تشريعه، لأن ما فائدة التشريع عمل وحكم يعرف المولى أن المكلف لا يصدق به فلا يمتثله، فبالتالي في هذه الحالة يكون لغوا. كما لا يعني صار على وزان أن يقول المولى للأعمى استهل، هل الأعمى هنا في هذه الحالة يستطيع أن يستهل؟ هل يرى أنه مخاطب بالاستهلال؟ لا يرى أنه مخاطب بالاستهلال، فبالتالي لا يكون هذا الحكم شامل له فلا يمتثله. فلو جاء المولى وخصص هذا الأعمى بالحكم، لا قال يجب الاستهلال على الجميع، بل قال هذا الأعمى يجب عليه الاستهلال، لكان هذا التكليف هو الجعل ماذا؟ تكليف باطل. لماذا؟ لأنه لغو، لأنه يعرف أن هذا الأعمى لا يمكنه أن يستهل. هنا كذلك الأمر، هذا القاطع لا يمكنه أن يصدق بأن المولى يجعل حكما مضاد لحكمه، فلذلك لا يصدق به فلا يمتثله، فيكون تشريعه بلحاظه باطل ولا. هذا فيما لو كان ماذا؟ في أفق نفس القاطع، يعني مصيب أم لا. ولكن قد يكون قائل فيما لو كان القطع غير مصيب للواقع وفي أو مصيب للواقع، يعني إما غير مصيب للواقع أو مصيب للواقع، نحن هذا قلنا. يعني الصورة الأولى غير مصيب للواقع يجتمع الضدين وين؟ في أفق نفس مكلف. أما إذا كان مصيبا للواقع هنا هكذا، وفي حالات إصابة القطع للواقع، يعني كما لو كان القطع مصيبا يستبطن الافتراض المذكور، يعني إن كان أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده اجتماع الضدين حقيقة وواضح وحقيقة وواقعا، مضافا الاجتماع وين؟ في أفق نفس القاطع، لأن المفروض هذا قاطع. فإذا كان قطعه لم يؤخذ فيه، يعني لا بشرط من ناحية الإصابة وعدم الإصابة، فيجتمع الضدان وين؟ في أفق نفس القاطع، وهذا قلنا محال. وإذا كان القطع مصيبا للواقع مضافا إلى أنه سيجتمع الضدان في أفق نفس القاطع، أيضا سيجتمع واقعا وحقيقة، وكل هذه الصور محالة. وما يكون من حيث النتيجة محال فهو في نفسه محال. وهذا الافتراض في حقيقته، أي افتراض أخذ العلم في موضوع بالحكم في موضوع حكم ضده في موضوع حكم المضاد الأول، في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. وهنا في هذه الحال، يعني لأنه نحن نعرف أن الردع عن القطع يكون هكذا، إما أن يقول له لا تعمل بقطعك، صحيح يقول له لا تعمل بقطعك، وإما أن يقول لا، لا يقول له ذلك مباشرة بل يشرع حكما مضاد لما قطع به. هذان النحوان من الردع، وكلاهما مستحيل، لأن حجية القطع الذاتية، والذاتية إذا كانت ذاتية فهي ليست بجعل جاعل، فليس الجعل بيد المولى بما هو شارع، وليس رفعها بيد المولى بما هو شارع. واستحالته، أي استحالة إفراد الثاني بتعبير آخر، هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع. وضحت هذه الصورة الآن. وأما الافتراض الثالث، ما هو الافتراض الثالث؟ يقول له هكذا،
هنا سيؤدي إلى اجتماع الضدين في نفس القاطع. لا، الصورة هذه الثانية الثالثة والأخيرة طبعا، إذا علمت بوجوب الجمعة ما وجبت عليك بوجوب ثاني، هذا الذي يعبر عنه أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له. إذا علمت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب ثاني. هذا أيضا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه سيؤدي إلى اجتماع مثلين، إن في أفق نفس القاطع فيما لو كان قطعه ماذا أعم من المصيب وغير المصيب، يعني لا بشرط من الإصابة وعدمها، فهذا سيؤدي إلى اجتماع المثلين وين؟ في نفس القاطع، وهذا مستحيل، لأن اجتماع المثلين كما هو محال في الواقع أيضا هو محال في أفق نفس القاطع. وإما إذا كان قطع المصيب للواقع، يعني واقعا كانت الجمعة واجبة، هذا سيؤدي إلى اجتماع المثلين واقعا، وهذا أيضا محال. هنا قد يقول قائل، لماذا أنتم قلتم هكذا أنه سيؤدي إلى اجتماع مثلين؟ هذا الحكم ثاني وهذا الحكم الأول، لماذا قلتم بأنه اجتماع مثلين؟ لماذا لا نقول أن الحكم الثاني مؤكد للحكم الأول؟ لماذا لا نقول هذا؟ فيقول كأنه قال قائل هكذا، هل وجبت عليك الجمعة، الحكم الثاني مؤكد الحكم الأول، وكذا لو قال قائل هكذا أكرم العالم ويكرم الفقير. واجتمع زيد كان عالما وكان فقيرا، هل نقول اجتمع في زيد مثلان ام نقول لا بل ذات تأكد الإكرام؟ فزيد يجب إكرامه من ناحية أنه عالم ومن ناحية أنه فقير، فتأكد الإكرام في شخص زيد. فلماذا لا نقول هكذا هنا وحملتم المسألة على اجتماع المثلين؟ وبالتالي فإذا حملنا الحكم الثاني على التأكيد للحكم الأول فلا يؤدي لاجتماع المثلين، لأن الحكم الثاني يكون مندكا في الحكم الأول. فإذا كان مندكا يعني كأنهما شيء واحد، فلا يصير ذلك من باب اجتماع المثلين. الشهيد الصدر يجيب عن ذلك بقوله هكذا، أن التأكيد يعني تأكيد الحكم الثاني للحكم الأول فرعه يكون إلى الحكمين في عرض بعضهما البعض. يعني في مثال يقول له أكرم العالم وأكرم من الفقير، زيد هو عالم وزيد هو فقير، فأكرم العالم في عرض أكرم الفقير، ليس بينهما طولية. ما معنى ليس بينهما طولية؟ يعني إكرام الفقير هل يتوقف على إكرام العالم؟ لا. هل إكرام العالم يتوقف على إكرام الفقير؟ لا. فهما في عرض بعضهما البعض، فلا علية ومعلولية بينهما، لا سبب ولا مسبب، ولا أحدهما يتوقف على الآخر. حينئذ نأتي ونقول بأن زيد صحيح اجتمع فيه إكرام العالم وإكرام الفقير، ولكن هذا من باب التأكيد على وجوب إكرام زيد. ولكن في مقامنا أحد الحكمين متوقف على الآخر، لأن الحكم الثاني على ماذا متوقف؟ متوقف على الأول. فإذا كان الحكم الثاني متوقف على الأول فما تأتي فكرة التأكيد، بل التأكيد فرع العرضية بين الحكمين وليس فرع الطولية. فإذا كان بين الحكمين طولية أحدهما متوقف على الآخر فلا تأتي فكرة التأكيد، بل الموجود حينئذ يكون من باب اجتماع المثلين. قال وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم. يعني ما هو؟ لا اجتماع المثلين المتضايق، احنا الان المثلين اجتماع المثلين، اما يعني المحذور المتقدم اما في افق القاطع او بلحاظ الواقع. ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين، وقد يجاب على ذلك على هذا المحذور بان محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، يعني والاندكاكية بين الحكم الاول والحكم الثاني، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. الشهيد الصدر يقول لا، هذا فكرة التأكد والتوحد ليست صحيحية. لماذا؟ ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد واندكاك الحكم الثاني مع الحكم الأول إنما يكون في مثلين لا طولية ولا ترتب ولا توقف بينهما، كما في المثال. أي مثال؟ يعني أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام، لا كما في مقامنا، فإن في مقامنا لا يوجد عرضية بينهما بل يوجد توقف وطولية وترتب، حيث إن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر، الوجود الثاني متأخر رتبة عن الوجود الأول. لماذا؟ لأن الثاني لا يتولد إلا بعد الأول لترتبه على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد. وبذلك يستحكم إشكال اجتماع المثلين إما في أفق نفس القاطع فيما لو كان قطعه لا بشرط من ناحية الإصالة وعدمها، وإما في الواقع فيما لو كان قطعه مصيبة للواقع. فتبين عندي في النهاية أن الصورة التي يكون فيها أخذ الحكم العلم بالحكم في موضوع حكم لا هو مخالف ولا هو مماثل هذه لا إشكال فيها بالاتفاق، وأما الصورة الأولى وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه فإنه جائز بناء على التخريج الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله،
وأما السورة الثالثة والرابعة وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو في موضوع مثله فإنه غير ممكن ومستحيل، لأنه سيؤدي إلى إما إلى اجتماع الاثنين أو إلى اجتماع الضدين. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إن شاء الله تعالى غدا لعله تعطيل يمكن شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فبعد غد نبدأ بالواجب التوصلي والتعبدي. أيضا هذا يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى تأمل، يعني لابد من تحضيره بشكل جيد حتى لا نتوقف أيضا كثيرا كما توقفنا في هذا الدرس. والحمد لله رب العالمين. يعني إذا نحن نسرع شوي إن شاء الله تعالى خلال يعني أقل من شهر لابد يكون عين الدليل العقلي، ولكن ساعدونا ساعدكم الله، يعني لازم نحضر بالبيت أكثر حتى نستطيع أن نمشي بشكل أسرع، لأن واقعا أنتم متأخرين. يعني إيه يعني هو اللي لابد إن إحنا يعني واقع نسرع أكثر، ولكن ما أدري يعني نحن نشرح زايد حتى لا إنه يصير في إشحاح في الدرس. الله وإلا الآن يعني يصير الإدارة طالبنا بالتأخر، يصير نضطر إنه نسرع، ومع السرعة تدرون أنتم يعني يصير التوقف عند المطالب فقط من باب يعني اشرحوا وامشي.
هذا هو المشكلة.
هذا هو المشكلة. يعني هذا الكمية ليست قليلة، الآن الكمية ليست قليلة ولكنها أيضا ليست كثيرة.
من اعتبار نحن متأخرين من هذا.
إيه طبعا، يعني وإلا لو نحن الآن يعني كنتم في السنة الأولى التي بدأتم فيها الحركة الثالثة قد مشيتم بشكل جيد، الآن لسنا بمتأخرين.
بدأنا
يعني يوجد فصل الظاهرة فصل كان، هذا هو التأخر، يوجد فصل كان أكثر من شهر. هو
شيخنا لو كنتم تبدأون من البداية يعني الآن.
إيه صحيح.
كنا
تغير الوضع. تغير. صح. هو أنا الآن سريع، ولكن مشكلتي أنه صار عندي عارض صحي منعني أن أسرع في الكلام. ولا لو كنت سابقا يعني كنت تحتاجوا في 3-4 أشهر حتى تصيروا تستوعبوا علي، بس واقعا بس تتعودوا على السرعة، يعني السرعة في الكلام والسرعة في التصديق، تصير أذهانكم وآذانكم تستأنس بهذه الطريقة. يعني أنا يوجد عندي طلاب لعلهم من 6 سنوات أو 7 سنوات أدرسهم، يعني أي واحد يجي من الخارج ما يستطيع يبقى بالدرس، لا يستطيع، لأن يعني يقول لا أستطيع أن أواكب هذا الدرس، صعب وفيه سرعة، يعني صعوبة الدرس وسرعة الدرس تمنع الطلاب من أن يحضر، ولكن هؤلاء الذين تعودوا علي منذ زمان لا صاروا الآن يقولون أنه لا نستطيع أن نستوعب أي درس إلا هذا الدرس. يعني يذهبون عند بعض المدرسين الآخرين يملون، لماذا هذا بطيء ويكرر وكذا؟
لا لا يعني
Thank you.
لا
ثلاثة حفاظ.
لأنه في بعض الأحيان